إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الواحدة بعد المئة ازدراء الفقراء، فأتاهم الله بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذه الفقرة إخواني في الله قد جاء نظائرها في أوائل الرسالة، وكيف أن أهل الجاهلية كان مقياسهم في اتباع الحق النظر في الأتباع، فإن كان أتباع الرسالة هم الشرفاء والوجهاء فحينها انضموا للدين والتحقوا بهذه الشريعة، ومتى ما رأوا أن الأتباع هم الضعفاء وهم المساكين حكموا على هذا الدين بأنه ليس أهلا ليتبع فقال رحمه الله تعالى: ازدراء الفقراء. ويدخل في مسألة الازدراء إخواني في الله الاحتقار، احتقار الفقراء يدخل في ازدرائهم، الاستهزاء بالفقراء، التضاحك عليهم. قال: فأتاهم الله بقوله، أي أن الله جل وعلا لم يرتضي هذه الطريقة التي كان عليها أهل الجاهلية، فأمرهم ربنا جل وعلا بهذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذه الآية أنزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام، ففي صحيح مسلم أن الكفار قالوا: أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، أن كفار قريش قالوا لنبينا عليه الصلاة والسلام: أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، أي كيف يا محمد تريدنا أن نجالسك وأن نستمع لك وهؤلاء بجوارنا العبيد والموالي والخدم الذين هم دوننا في الرتب والمنزل والشرف، يعني هؤلاء نحن إياهم على حد سواء؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنها الأنفة، الأنفة التي تربى عليها أهل الجاهلية والرفعة، لكن الإسلام ما كان هذا من شأنهم. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم الفقير والضعيف والغني والشريف كلهم في مجلس واحد يجمع كهذه الصلاة يصلي المسلمون، ليس هناك تمييز، ليس الصف الأيمن للأغنياء والتجار وليس الصف والشق الأيسر للمساكين والضعفاء، ليس هذا ولله الحمد، وإنما تصلي يا عبد الله وبجوارك قد تكون على الجهة اليمنى تاجر من تجار المسلمين، وعن يسارك رجل ربما عامل من أدنى العمال منزلة وحرفة، لكن هكذا الدين، الدين رب الناس، رب الناس على مساواة، ليس هناك فرق بين فقير وبين غني وبين شريف وبين وضيع، إنما أكرمكم عند الله سبحانه وتعالى هم المتقون. قال المؤلف سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وجاء كذلك من حديث سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: نزلت هذه الآية في ستة، نزلت هذه الآية في ستة، قال في ستة من المسلمين، فذكر هؤلاء وذكر نفسه رضي الله تعالى عنهم أنه كان من الستة، وأن المشركون قالوا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اطرد هؤلاء، اطرد هؤلاء نجلس معك، اطرد هؤلاء نجلس معك. فكان من شرط الكفار في جلوسهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام أنهم يجلسون معه بشرط أن يطرد هؤلاء، ونهاه ربنا عن ذلك، قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. وقد قال العلماء أن نبينا ما فعل ذلك، لم يفعل ذلك، فهو لم يطردهم عليه الصلاة والسلام، وإن كان في بعض الروايات أنه وقع في نفسه شيء وقع في نفسه شيء كأنه أراد ذلك، لكن جاء التحذير من ربه جل وعلا أن لا يفعل ذلك. وهنا إخواني في الله تأتي مسائل متعلقة بهذه الآية، منها أن نعلم خلفية ما عليه أهل الجاهلية من الرفعة والترفع، وكذلك من التمييز العنصري، وهذه ليست صورة قديمة قاتمة ضحلت وذهبت وانمحت، لا بل هي موجودة موجودة. تجد أن الكفار الآن يدعون ويرمون الإسلام بأنه دين عنصرية، عندهم العبيد عندهم الموالي، ولا يدرون هؤلاء كيف نحن كيف أهل الإسلام يعامل العبيد. طبعا الكفار يسلطون في شبههم على ضرب الإسلام ببعض الشبهات العلمية، من ذلكم مسألة تعدد الزوجات، من ذلكم مسائل الجهاد، ومن ذلكم مسائل الرق، هذه من أعظم الأوتار الثلاثة، وكذلك أمر الحجاب. هذه المسائل الثلاثة الكفار دائما وخاصة أهل الاستشراق يركزون عليها. من ذلكم مسألة الرق، أنتم يا مسلمون عندكم في كتابكم المقدس القرآن وفي السنة أن يجوز الرق، أنك تسترق إنسانا، كيف هذا؟ يعني رجل بشر تجعله عبد عندك؟ نقول ولو هذا العبودية التي ترونها أنتم، كيف يعامل المسلم عبده؟ لو رأيتم النصوص الشرعية لا يجوز أن يضرب، ولا كذلك أن ينهر، ولا يحمل فوق طاقته، بل كذلك أدنى ذنب يفعله الحر لا لكانت كفارته عتق رقبة، سرعان ما يتعتق الرقاب لكثرة ماذا؟ لأن غالب العقوبات التي جعلها ربنا في الشريعة من أوائل التكفير فيها عتق الرقاب، بل حتى ضربه، لو ضربت العبد بغير حق لكانت كفارة الضرب أن يعتق، فضلا عن المعاملة التي يسير عليها. لكن دعونا نرى أهل الكفر كيف هم الذين يدعون الحرية وأن الإسلام عنده جرأة وظلم واستعباد للناس، ننظر كيف كان الكفار يعاملون من هو تحت أيديهم. انظر فيما وقع في أوروبا وكذلك في أمريكا، التعامل مع الزنوج قمة في الحقارة، قمة في الحقارة، هم يعترفون بهذا. ماذا فعل أوروبا في حق الزنوج، وماذا فعل الأمريكان في حق الهنود الحمر؟ كل هؤلاء لما كانوا طبقات كادحة، ما الذي فعلوا فيه؟ داسوهم دوس، قتلوهم واستأصلوا صأصوا شفأتهم، لم يجعل لهم أثر الاستعباد، بل كان أشياء يعني يندى لها الجبين، ولا زال التمييز العنصري موجود في مثل هذه البلدان. لكن الإسلام إخواني في الله، فنعلى إذن الخصلة الأولى نريد أن نبين لها أن هذه من خصال أهل الجاهلية من الكفار قديما وحديثا، عندهم ذلك الأنف والرفعة وعلى استذلال الموالي والعبيد. الفائدة الثانية أن نعلم أن من كانت فيه هذه الخصلة فليعلم أن فيه خصلة من خصال أهل الجاهلية، فإن وجدت يا عبد الله في معاملتك أو كذلك في ألفاظك أو كذلك فيما يقدح في قلبك أنك تريد أن تتميز عن الناس بكون أن الله جل وعلا أعطاك شرفا ولم يعطي هؤلاء، وأعطاك مالا ولم يعطي هؤلاء، فأردت أن تتميز عن هؤلاء، فاعلم أنك فيك صبغة من صبغات أهل الجاهلية الذين يتميزون عن الفقراء، يتميزون عن الضعفاء، ويجعلون أن الخيرية في المال والشرف. فقد يكون من المسلمين من يرى هذا الحال، لو ربما يتكلم لكن إذا جاء عند فقير لو ربما عبس في وجهه وأعطاه ماذا صفحة عنقه، ولو ربما ولا له ظهره وما خاطبه وما كلمه وما، لماذا؟ لأنه يرى أن ذلك ضعيف وضيع قليل المنزلة قليل المال. فإن كان هذا أمرك يا عبد الله فاعلم أن هذه خصلة من خصال الجاهلية. كذلك يا عبد الله فيه معرفة أن الصبغة العامة لأهل الإسلام هي الضعف والمسكنة، هذا الأصل الغالب في الأمة أن الله سبحانه وتعالى جعلهم على هذه الحال، بل لا أقول أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا هكذلك أتباع النبي في بداية أمرهم كانوا على غاية من الضعف، بل حتى هرقل لما ناقش أبا سفيان فسأله عن أتباع الرسول من يتبعه، أضعفاء الناس أم أغنياؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم، كان الكل يعترف أن من كان من أتباع الرسل في أول بعثته كانوا هم القلة. وليس هذا خاص بأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أهل الجنة، أهل الجنة الصفة الغالبة عليهم أنهم من أهل الضعف ومن أهل الفقر ومن أهل المسكنة. ولهذا جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: يا في الجبارون، وقالت النار: في الضعفاء والمساكين. هذه الجنة، قالت الجنة: في الضعفاء والمساكين، أهلها وروادها من يدخلها هؤلاء هم ضعفاء وأهل المسكنة. فبهذا نعلم ليس في ذلك عيب يا عبد الله، إن أخذ شيء من حقك تروا حق أنك تكون غنيا، لكن جعلت فقيرا في الدنيا فاعلم أن الله سيعوضك على فقرك جنان الخلد متى ما صبرت وثابرت على دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا ذكر جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ بكل ضعيف مستضعف. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ بكل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره. انظر، الحالة المادية ضعيف، والحالة الاجتماعية مستضعف، لكن مع ربه لو أنه أقسم على الله لأبره ربنا، ما يرد يمينه قط، إن حلف على شيء لكان الأمر أمره لوجاهته لربه سبحانه وتعالى مع ضعفه، مع ضعفه واستكانته. وبهذا يستبيك الأمر يا عبد الله، ليس العبرة بالمال ولا بالشرف، وإنما العبرة بالقرب من الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيه يا عبد الله الاهتمام بأهل الصلاح ولو كانوا ضعفاء. فربنا جل وعلا أمر نبينا بعدم طرد هؤلاء مع فقرهم، مع أنهم من الموالي وكانوا من العبيد، ومع ذلك أمر ربنا من نبينا أن يتمسك بهؤلاء، لأن هؤلاء هم الصفوة، هؤلاء هم الصفوة، وهؤلاء قد بذلوا التضحيات العظيمة لدين الله، فهؤلاء لهم ماذا؟ قصبوا السبق في الخيرية، فلا يتخلى عنهم ولا يلتفت إلى من عداهم، وإنما يستمسك بهم. قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وأيضا إخواني في الله، في هذه الآية يذكر العلماء أن فيها فضيلة من فضائل حلقات العلم وفضيلة حلقات الذكر، وأنها من الحلقات المباركة التي ينبغي الاعتناء بها. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.